Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماحي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدى خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية، وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجا أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية، أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفوا، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارا ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95FH أيضا، وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارا وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي، وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قلي، وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من قيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محامو الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين، وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هيبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كايم بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجاً بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة، وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة. وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك، وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم. وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي الليران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات. وأضافت النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
نسأل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 يوم جيت استقبلني بحاجة البسيطة، أنا بقول لهم شكراً في هذا الدنيا أكلت شريكتها لحد هسه لسه قاعدين يطاردوا في جراد عشان يشوف لي وادي الأخير يمتكنوني. نحن الشلة، نحن جينا كتار الجانب هناك جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا حلل، ما عندنا السكن، نحن طالبين من منظمة عشان يساعدنا أكثر. أنا بقول شكراً للمنظمة NRC.
وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار الجمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء لاثنين ألف أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأم شجين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيراً ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوع وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوحا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي عضو منصة شباب المجتمع المدني جبال النوبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في خلاصة الأمر أتمنى أن المبادرة دي تكون بداية لجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنهاء الحرب يعني وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يوم.
أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد الزائر لأنقرة بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنجا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق ورفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنجا أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة اللي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
الخبر الأخير في النشرة: أعلن بنك السودان المركزي تمديد المهلة الممنوحة لعملاء المصارف لتحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية العام 2026 لإتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع، إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 17 شهر 8 أغسطس 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ما هي آراء القوى السياسية في دعوة البرهان الموجهة في خطابه بمناسبة عيد القوات المسلحة لحوار سوداني سوداني؟
الناتج اللي حيكون نتج من هذا الحوار مباشرة هو تقسيم البلد، لأنه حيأسس السلطة داري يعمل فيها مجلس تشريع وداري يعمل فيها غيره.
بجولاتي دي أنه أنا في أمن وأمان الحقيقة ما كده، يعني أنت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكرة بتحمي.
يبدو السيد برهان رئيس مجلس السيادة داير يحاور نفسه.
هذا الحوار يجب أن يعالج جذور الأزمة السودانية، لا أن يتحول إلى مجرد ترتيبات لاختصام السلطة بين الأطراف العسكرية المتحاربة.
الحكم على صيدلي بمدينة الأبيض بالسجن 6 سنوات ومصادرة أمواله إثر خلاف مع أحد أفراد الأمن.
منو السمح لجهاز الأمن والمخابرات يفتش تلفون شخص وما عنده بيع علاقة؟ لا يجوز.
لجنة أمن دنقلة تصدر أمرا بإزالة حي صابرين المعروف بحي طيبة بوحدة السليم شرق دنقلة. ما هي الأسباب والخلفيات؟
والدولة دي دولة يعني فاسدة ودولة مختلة فيها موازين بتاعت العدالة، لا يمكن دولة محترمة تشرد المواطنين.
كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
دبنجا أخبار لكل السودان.
أطلق رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمناسبة عيد القوات المسلحة دعوة لإجراء حوار سوداني سوداني تتضمن تهيئة المناخ عبر وقف الإجراءات بملاحقة قادة القوى السياسية ومنحهم حصانات مؤقتة، وهو ما أثار ردود فعل متباينة واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية. راديو دبنجا استطلع آراء عدد من القوى السياسية: الحزب الشيوعي السوداني وتحالف صمود، حزب المؤتمر الشعبي، الحركة الشعبية، التيار الثوري، كما تحدث في هذا المحور أيضا للصحفي عمرو شعبان. نستهل بحديث السيد جعفر حسن المتحدث باسم تحالف صمود.
الحديث الأطلع غايد الجيش يوم أمس بمناسبة عيد الجيش حول الحوار الداخلي كما يزعم، كنا متوقعين الحاجة دي، كنا متوقعين انه هو يقول نفس الكلام ده، واستبقته الصمود بالبيان الواضح اللي وضحت موقفه، لانه ده حوار ما عنده قيمة، لانه الحوار لازم يكون عنده هدف، والهدف الاساسي لهذا الحوار ليس وقف الحرب انما التعايش وتوطين الحرب، وذلك من خلال انه غايد الجيش هو يمثل واحد من اطراف الحرب نفسها، وعايز يعمل حوار تحت مظلته لتأسيس سلطة ويزيد من شرعيته ويبحث عن مشروعية، ودي حتكون سلطة طبعا في مناطق سيطرة الجيش فقط، ودي لا تمثل كل السودان، ودي نحن برضو بنعتبرها بتعمل عدد من الإشكالات. الإشكال الأول إنها بتطيل أمد الحرب، الإشكال الثاني إنها بتعمل اصطفافات جديدة. الإشكال الثالث إنها بتمشي في تقسيم البلد، والحوار ده الناتج الناتج اللي حيكون نتج من هذا الحوار مباشرة هو تقسيم البلد، لأنه هو حيأسس السلطة داري يعمل فيها مجلس تشريع وداري يعمل فيها غيره. في النهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه إنه داري يحكم البلد بعد ما دمرها، بعد ما كله شلت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب، وبذات المقابل لو قاعد الدعم السريع دعا لذات الحوار ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الدعم للجيش المدنية والأطراف الدعم للدعم السريع والأطراف الدعم الرافضة للحرب في مسار سياسي، وأن يتفاوض الجيش والدعم السريع مباشرة حول المسار العسكري، وأن يكون هنالك مسار للقضايا الإنسانية مباشرة في حزمة واحدة. أما قضية العفو دي طبعا دي مهزلة ومضحكة، ونحن أسي من هنا بنقول لهم منه يعفو عن منه. نحن لم نرتكب أي جريمة في حق البلد، وإنت ارتكبت كل الموبقات المهلكات، فأنت من تبحث عن العفو من الشعب السوداني. لذلك نطلب أولا لجنة تقص حقائق حول من أشعل الحرب ومن انتهك ومن ارتكب هذه الجرائم. اللي ارتكب الجرائم دي يتم محاقبته، ودي الطريقة الصحيحة. أما قصة العفو دي مهزلة، وسماه طبعا برضو عفو مؤقت، مهزلة من مهازل الزمن. شكرا.
ونستمع أيضا لرأي حزب المؤتمر الشعبي على لسان أمينه السياسي الأستاذ كمال عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا، الخطاب يعني كسائر الخطابات ما عندها طعم ولا لون سياسي، هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية. يعني هو بتكلم عن وقف الإجراءات يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة، وبيقول العفو عند الإدانة. في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفو عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات. ما معقول ده حوار احنا محتاجين له، حوار سوداني سوداني، لكن الحوار ده فيه ضمانات في تهيئة مناخ. يبدو السيد برهان الرئيس مجلس السيادة داير يحاور نفسه، يعني داير يجيب ناس بنفس لغته، ويبدو أنه السيد البرهان ناوي في أنه يترشح ويتحول للرئيس بالحوار ده. نحن الحوار ده دايرين نعمل فترة انتقالية، دايرين نعمل حكم مدني، دارين نعمل إصلاحات في الجيش، دارين نعمل إصلاحات في المنظومة القضائية والمنظومة الدستورية. لذلك ما أعتقد أنه في حزب يرى وشايف أزمة السودان وشايف الحل ممكن يجي يحضر هذا الحوار. حوارك يا سعادة الفريق، مضاعاتكم مردت إليكم، ما في زول بيشارك. احنا اتعظنا من تجربة حوار الوزبة. احنا الحرب دي لو ما وقفت والحريات انداحت وعملنا حكم مدني، ما في حوار حنجح في البلد.
وتحدث ايضا الأستاذ فتحي فضل المتحدث باسم الحزب الشيوعي السوداني.
الحقيقة التجربة السودانية بتأكد دائما المتبعية تتخذ أشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمالات تمويل السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي. والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية. حيث من هذه الزاوية والخطاب الأخير لسلطة الأمر الواقع وما حمله من حديث عن الديمقراطية وفتح أبواب السودان للمعارضين والقطيع مع الهيمنة والوصاية بيستدعي الناس يعانوا زوايا مختلفة. شوفوا المؤشرات المتداولة، لكن الشيء الأساسي في هذه المسألة إنه الشيء يعني في واضح إنه المؤشرات بتشير إلى مسائل سعودية دفع السلطة القائمة نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان ووصفه رئيسا للمرحلة الانتقالية الجديدة مع محاولة استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة في هذه الصيغة. وهما كانت يعني هذه المحاولات ونتائجها، المهم أن القوى الوطنية والقوى التحالف الجزري والمقاومة نساك الثوري أنه لن يكون يقظين جدا، والتمييز بين تهدئة تمهد لإعادة إنتاج السلطة القائمة بترتيبات جديدة وتسوية سياسية حقيقية تفتح الطريق أمام الانتقال المدني الديمقراطي، لأن الديمقراطية تختبر في حرية التنظيم والتعبير والفعل السياسي والنقابي وفي إطلاق الحريات العامة وتهيئة الانتقال المدني وإقطاع المؤسسة العسكرية، ودي قضية مهمة جدا للسلطة المدنية وليس العكس، وضمان المحاسبة على الجرائم والانتهاكات. وتظل يعني القوى الوطنية على قطيعة دائمة مع الهيمنة الأيديولوجية والسياسية للقوى الأخرى. هذه المسألة الأساسية أن أي محاولات ما تشمل تفكيك شبكات المصالح المرتبطة بالاستبداد واقتصاد الحرب لا فائدة فيها. ومن هنا فإن أي صيغة سياسية جديدة ينبغي أن تقاس بمضمونها وموالاتها لا بشعاراتها وبمدى قدرتها على نقل السودان من إعادة تدوير مراكز القوة إلى تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية القاعدية.
نواصل الاستماع أعزائي لآراء القوى السياسية والشخصيات حول دعوة البرهان للحوار التي أطلقها في عيد القوات المسلحة. تحدث لدبنجة في هذا الملف أيضا السيد نزار يوسف المتحدث باسم الحركة الشعبية التيار الثوري.
شكرا راديو دبنجة. جوهر بياننا في التيار الثوري الديمقراطي يقوم على رفض تحويل الحرب إلى مدخل لحوار سياسي تفرضه قوى الحرب. فنحن نرى أن العملية السياسية الجادة لا يمكن أن تبدأ بإعادة إنتاج الحرب عبر التفاوض، وإنما يجب أن تبدأ أولا بوقف الحرب ووقف إطلاق النار الإنساني وفتح الطريق أمام حوار شامل ومحايد يشارك فيها المتضررون من الحرب والقوى المناهضة للحرب وفي مكان محايد يتوافق عليه الجميع. هذا الحوار يجب أن يعالج جذور الأزمة السودانية، لا أن يتحول إلى مجرد ترتيبات لاختصام السلطة بين الأطراف العسكرية المتحاربة. ونربط في التيار الثوري الديمقراطي بين تحقيق السلام المستدام وبين إنهاء تعدد الجيوش والميليشيات وبناء جيش مهني واحد يعكس تنوع السودان وتأسيس دولة مدنية قائمة على المواطنة بلا تمييز. كما نؤكد ضرورة المحاسبة على الانتهاكات وجبر الضرر وتفكيك تمكين المؤتمر الوطني وشبكات الفساد والاستبداد باعتبار ذلك جزءا أساسيا من بناء السلام وليست قضية مؤجلة إلى ما بعده. أما رسالتنا التحذيرية الأهم فهي أن استمرار الحرب قد يدفع السودان نحو مزيد من التدويل والتصعيد الإقليمي في نطاق يمتد من القرن الأفريقي والساحل إلى البحر الأحمر، وهذا المسار يهدد وحدة السودان وسيادته وأمنه وأمن مواطنيه، ويفتح الطريق أمام ترسيخ مشروع عسكرة الدولة ونهب موارد البلاد، ويجعل الحرب السودانية جزءا من صراع إقليمي أوسع. إن السودان لا يحتمل المزيد من الحروب ولا يحتمل صفقات تبرم بين أمراء الحرب على حساب الشعب السوداني ومستقبل الدولة. بعبارة واضحة ومباشرة، لا سلام عبر حوار تفرضه قوى الحرب. السلام يبدأ بوقف الحرب ومعالجة جذورها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وبناء دولة مدنية وجيش مهني واحد ومنع تحويل الحرب السودانية إلى صراع إقليمي.
ونختتم الملف بحديث الصحفي الأستاذ عمرو الشعبان.
من الواضح جدا أنه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني ما بيتم ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من اندلاع حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تفويض شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاوي العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصص دي فالطريق واضح لرفع الأزمات دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في طار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي مع التزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية، تجدد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم، وطبعا التصعيد طوالي بينتهي من الرسالة اللي حاولوا يرسلها بالجولات الميدانية التي سعني كريسة. يعني انت ما في امن ولا حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحوامتي دي انه في امن، هو بتجوالي ده او بجولاتي دي انه انا في امن وامان. الحقيقة ما كده، يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكرة بتحمي. بالتالي اتنسفت الرسالة السياسية الدائرة حول انه في امن وفي عودة الحياة لطبيعتها، وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار تشجيع العودة الطبيعية للنازحين واللاجئين من جهة وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها ان توفير مظلة امان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وفكرة استهداف المنى التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل عشان يتحملوا عمليات نزوح جديدة. أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية لسواء تململ شعب متوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هم مصر عليه وحلفائهم من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها مفادة أن الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم أن الواقع العسكري الأرض يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الأمني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
حكمت محكمة بالأبيض بالسجن 6 سنوات ومصادرة أموال الدكتور الصيدلي أحمد الوقيع الذي يملك معصرة للزيوت على خلفية جدال بينه وبين أفراد مصلحة الضرائب تدخل فيه أحد أفراد الأمن الاقتصادي المرافق للفريق، والذي أمر بعد احتداد الدكتور أحمد معه باعتقاله وتفتيش هاتفه حيث وجد مراسلة للدكتور مع صديق له تدعو لوقف الحرب، الأمر الذي أدى لفتح 3 بلاغات في مواجهته بعدة مواد بينها قانون جرائم المعلوماتية، وهي المواد التي اعتمد عليها القاضي في إصدار حكمه المذكور على الدكتور أحمد الوقيع. حول هذه المحاكمة تحدث لدبنجا الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي لخصنا لكم حديثه في المادة التالية.
حقيقة الحكم أثار موجة كبيرة جداً من الانتقاد وتناولوه أبناء وبنات ولاية شمال كردفان لمعرفتهم بالدكتور وبتعامله وأخلاقه. لكن بنقول من ناحية قانونية، أولا مسألة تحصيل ضريبة الدخل معروف أنه بتم تحديده كيف وبتم تحصيله كيف وفقا لقانون ضريبة الدخل العام 1986، يعني جهاز الأمن المخابرات ما جزء من العملية دي حتى لو كان الأمن الاقتصادي. فبالتالي وجود أي شخص من الأمن الاقتصادي هو وجود غير قانوني. يجب أن الجميع يعرف بما فيه جهاز الأمن المخابرات، ويفترض أن مصلحة الضرائب هي تحدد من موظفيها، بمشي للممولين اللي يفترض أنه يتفاهموا معهم في مسألة الضريبة وتحصيلها. أما التعامل من يحضروا أجهزة الأمن والأجهزة القمعية، ده تصرف ما سليم وما صحيح. الحاجة الثانية مسألة الاحتجاز والقبض، برضو في اللي يعلم الجميع إنه القبض والاحتجاز منصوص عليه في باب في قانون الإجراءات الجنائية 91، ويجب اتباع الإجراءات دي بدقة، لأنه المواطن ما مسموح لأي جهة عسكرية إنه تجي تقبضه بدون ضوابط. في ضوابط موجودة، وفي حال الدكتور أحمد الوقيع يفترض إنه ما يتم القبض عليه إلا إذا كان في أمر قبض من وكيل نيابة أو من قاضي، خلاف ذلك لا يجوز. حتى جهاز الأمن والمخابرات قانون بتاعه فيما يتعلق بالمواضيع الأمنية، وموضوع دكتور أحمد الوقيع ما عنده علاقة بالأوضاع الأمنية، عنده علاقة بمسألة ضريبة الدخل وتقدير الضريبة والنقاش حولها، ده ما عنده علاقة بجهاز الأمن والمخابرات ولا القانون بتاع الأمن والمخابرات منطبق في الحالة دي. فبالحالة دي أي ضبط للدكتور خلاف قانون الإجراءات الجنائية والنص على أنه لا بد يكون في أمر قبض مكتوب من وكيل نيابة أو قاضي يعتبر الإجراء باطل قانونا. الحاجة الثالثة مسألة تفتيش الهاتف المحمول، من السمح بجهاز الأمن والمخابرات يفتش تلفون شخص وما عنده بيع علاقة؟ لا يجوز. وحتى قانون الأمن والمخابرات العامة زي ما ذكرنا بينطبق في الحالات اللي حدد القانون، لأنه ناس جهاز الأمن لا يحق لهم إنه يقبضوا أي زول ماشي في الشارع. أنت بتقبض زول عندك ملف، عندك معلومات حوله، تمشي بتقبضه. إن كان نحن عندنا رأي في القانون بأكمله، والقانون كله قانون قمعي ويفترض إنه يتم إلقاؤه، لكن مع سوء هذا القانون برضو لا يجوز لجهاز الأمن المخابرات إنه يتم القبض على أي شخص وبمزاج الشخص الداير ينفذ الأمر أبدا. الهاتف بتاعه التفتيش منصوص عليه في المواد من 86 لحد 95 شاملة في قانون الإجراءات الجنائية 91، بتحدد التفتيش لازم يكون في أمر تفتيش خاص، ده بصدر من النيابة العامة أو في إطار أمر تفتيش عام، وده لازم يصدر من قاضي. ما ينفع إن أمر تفتيش عام يصدر من النيابة، فهم لا عندهم أمر تفتيش خاص ولا عندهم أمر تفتيش عام، فبالتالي لا يجوز إجراء التفتيش إلا بأمر تحت تفتيش، ويكون في شاهدين محايدين، لأن القانون افترض حتى الجهة المنفذة لو بقت شرطة أو بقى جهاز أمن وغيره، القانون افترض إنهم هم غير محايدين، وبالتالي استلزم حضور شهود محايدين يحضر التفتيش، ده إذا كان في أمر تفتيش. فأي بينة يتم الحصول عليها بموجب أمر تفتيش باطل هي باطلة. فأي بينة متحصل عليها بصورة غير قانونية هي باطلة قانونا، ولا يجوز الإدانة بها في المحاكم. فالإجراءات منذ بدايتها وحتى نهاية إصدار الحكم كلها حقيقة مخالفة للقانون تماما سواء كان.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
راديو في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام.
نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
مرحب بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج حديث خاص على راديو دبنجا. تستعد جامعة الخرطوم للعودة إلى الدراسة الحضورية بعد سنوات فرضت فيها الحرب واقعا مختلفا على الجامعة وأساتذتها وطلابها، واعتمدت خلال العملية التعليمية بصورة كبيرة على الدراسة عبر المنصات الإلكترونية. لكن هذه العودة تثير جملة من الأسئلة حول مدى جاهزية الجامعة فعليا لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بالقاعات والمعامل والبنية التحتية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأساتذة وتآكل الرواتب وفقدان عدد منهم لمنازلهم وممتلكاتهم خلال الحرب. كما أثارت قرارات إدارة الجامعة بشأن وقف الإجازات وإلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة للعمل الحضوري، وما تردد عن منح بعض الأساتذة مهلة محددة للعودة جدلا داخل أواسط الجامعة حول قانونية هذه الإجراءات ومدى إمكانية تنفيذها في الظروف الحالية. لمناقشة هذه القضايا وغيرها نستضيف في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم والأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. دكتور محمد، مرحبا بك في راديو دبنجا. خلينا نبدأ من النقطة الأساسية وهي مدى جاهزية الجامعة نفسها للعودة الحضورية. إلى أي مدى ترى اللجنة التسييرية أن جامعة الخرطوم مهيئة فعليا لاستئناف الدراسة الحضورية وعودة أعضاء هيئة التدريس والطلاب؟
في حقيقة الأمر إن المرتبات اللي بيأخذوها الأساتذة وكل الموظفين قد تآكلت بفعل التضخم، بحيث أصبحت لا تفي بأبسط مقومات الحياة. وبتشاهدوا في الأسافير إنه في مطالبات للعمال والموظفين واللي بتلقوا رواتب تتراوح ما بين 130 إلى 200 ألف جنيه سوداني، والأستاذ الجامعي في أحسن حالاته لا يزيد راتبه عن 350 ألف جنيه سوداني. ويعني هذه المرتبات واضح الضعف بتاعها، يعني إذا كان الدولار اليوم حصل قارب 600 ألف أو 6 مليون، يعني فدي يعني لا تسوي أي شيء ولا تفي بأغراض الحياة. بالإضافة لذلك كانت أعلنت الجامعة في يناير 2026 زيادات على المرتبات، ودي اختصر التطبيق فقط على الأساتذة في الخدمة المستديمة. في شق من الأساتذة بيمثلوا تلت القوة العاملة في هيئة التدريس، وديل من كبار الأساتذة اللي بيحتمد عليهم تصنيف الجامعة، القايمين على أكتافهم التمدد في الجامعات في هيئات التدريس، في وضع اللوائح والقوانين والمقررات بالنسبة لكثير من الجامعات، وبيساعدوا في البحث العلمي بصورة كبيرة جدا. وديل لم يستثنوا من هذا التطبيق، وهذه استثناء هذه الفئة مؤكد بيصيب الناس بغبن كبير جدا، وبيضيف لأنه يعني في تهميش حقيقي بالنسبة للأساتذة اللي هم بيعتمد عليهم البحث العلمي وتصنيف الجامعة. بالنسبة للسؤال عن الهيكل الراتبي، في الحقيقة أنه لا يوجد هيكل راتبي جاذب للأستاذ الجامعي، والزيادات التي تم تطبيقها انتقائيا حتى هي لا تفي بمتطلبات السكن والمواصلات والمعيشة. وبالإضافة لذلك إنه الأساتذة مثل الكثير من المواطنين فقدوا ممتلكاتهم، بعضها تم تدمير كامل وتخريب وفقد أساساتهم المنزلية، وبعضهم فقدوا أساراتهم. فهذه الرواتب لا تمكن من إعادة تعمير المنازل لمن يملكون منازل، أو حتى توفير الإيجار السكن المعقول وتأسيسه بأبسط أنواع الأساس. وهذا يمكن أن يكون بغياب أي مبادرة من إدارة الجامعة أو وزارة التعليم العالي لإعانة الأساتذة على مقابلة هذه التكاليف حتى يتحقق العودة. لقد كانت المطالبات بهيكل راتبي مستمرة، وما ذكرت مما طرى من زيادات ضعيفة، وفوق ذلك انها كانت انتقائيه لم تطبق على ثلث القوه العامله في هيئه التدريس اللي هم الاساتذه في المشاهره او بالعقود السنويه. اضف الى ذلك ان تكلفه السفر سواء كان السفر الداخلي للعوده الى الخرطوم او من المناطق النزوح الداخليه او الناس اللي نزحوا واستقروا في خارج السودان في اثناء الحرب عاليه جدا، والاساتذه مواجهون بظروف اقتصاديه واجتماعيه لا يتوفر فيها الحد الادنى الذي يمكنهم من انهم يعني يفوا بمساله تكاليف السفر حتى والاستقرار في العاصمه المثلثه، وبذلك تصبح العوده مستحيله للقيام بتدريس الحضور في الوقت الحاضر، رغم اننا كلنا بنرغب رغبه شديده جدا في الرجوع للوطن والمشاركه الحقيقيه في التدريس الحضوري.
في جانب مرتبط باوضاع هيئه التدريس وحقوقهم، اصدرت اداره الجامعه قرار بوقف جميع انواع الاجازات، كيف تنظرون الى هذا القرار وهل ترون انه يستند الى سند قانوني ويتوافق مع لوائح الجامعه؟
بالطبع الاجازات هي حق، اي اجازه هي حق، في اجازات مختلفه انواع، في الاجازات السنويه، في اجازات المرضيه، في اجازات مرافقه الزوج او مرافقه الزوجه، وحتى في القرار بانه الواحد ممكن ياخذ اجازه بدون مرتب، وكل هذه القرارات مقننه في لوائح بتحكمها. فلا شك انه اتخاذ مثل هذا القرار قرار جانب الصواب، لانه الاجازات حق تحكم اللوائح، وهذا القرار فيه تغول وتجاوز للوائح المنظمه للعمل. وقف اداره الجامعه في هذا الوقت ما اعتقد انه هو احد القرارات التعسفيه من اداره الجامعه، وفيه تضييق غير مبرر على الاطلاق، ثم فوق ذلك هو غير مراعي للظروف الموضوعيه والتي تتوفر في اي طلب من نوع انواع الاجازات. يعني خلي الانسان يقدم للاجازه، شوف الطلب هل هو موضوعي ولا ما موضوعي. للاسف ان اتخاذ اداره الجامعه لها هكذا قرارات تعسفيه يمثل عدم تقدير لكل ما بذله الاساتذه في العمل طوال الثلاث اعوام الماضيه في التدريس عبر المنصه الالكترونيه، وتخريج ثلاث دفع متتاليه وعقد ست دورات امتحانيه.
وبرضه من القرارات التي اثارت جدلا وسط الاساتذه الحديث عن تحديد مهله للعوده، ما حقيقه منح الاساتذه مهله 45 يوم للعوده، وما الذي يمكن ان يحدث لمن لا يتمكن من العوده خلال هذه الفتره، وما موقف اللجنه التسييريه من هذا الاجراء؟
الصحيح ان اداره الجامعه بدايه قررت ان لا تجدد عقود الاساتذه بالمشاهره اللي هم قلنا عليهم الاساس اللي بيعتمد عليهم كثير من التقييم بالنسبه الى عام الجامعه، وذلك انه لا تجدد العقود الا بحضور الاستاذ لاداره الجامعه قبل 30 يونيو 2026. واي استاذ لم يحضر في هذا التاريخ لم يجدد عقده، ولذلك ليس لرفضهم مبدا العوده ولكن لاستحاله العوده عمليا نسبه للظروف الاقتصاديه والاجتماعيه التي يمرون بها. لقد قررت اداره الجامعه ان يحضر كل الاساتذه في الخدمه المستديمه او في المشاهره ويبداون الدراسه الحضوريه في الاول من اغسطس لمباشره العمل في الجامعه. بالطبع الناس الاساتذه اللي لم يحضروا من الاساتذه في المشاهره لم تجدد عقوده. بالنسبه لبقيه الاساتذه في الخدمه المستديمه انه اذا لم يحضروا في اول اغسطس للعمل سيتعرض للفصل من خدمة الجامعة، ثم صدر قرار بتعديل هذا القرار لأنه بداية الدراسة تكون 15 سبتمبر 2026، وذلك معلل لذلك التأجيل بأنه لعدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. يعني هذا التعديل بيوضح أنه ما كان في دراسة كافية للظروف الموضوعية بالنسبة لبنية الجامعة أو بالنسبة للداخليات حتى إنها الناس ترجع لها، وإلا ما كان حصل الإمهال دي، يعني التأجيل من أول أغسطس إلى 15 سبتمبر. بالرغم من إنه التعديل دي تم، لكن بعض الكليات أصدرت تعميم على منسوبيها بإمهال الأساتذة 45 يوما بعد الأول من أغسطس، ورغم نفي ذلك التعميم إنه يتماشى مع القرارات التي صدرت من مجلس العمدة مؤخرا ضد أساتذة الجامعة.
طيب دكتور محمد، إذا تجاوزنا الجوانب الإدارية والاقتصادية ونظرنا إلى توقيت قرارات العودة نفسها، هناك من يطرح تساؤلات حول الدوافع، هناك من يرى أن قرارات العودة في هذا التوقيت تحمل أهدافا سياسية أكثر من استنادها إلى تقييم حقيقي لجاهزية الجامعة والظروف المحيطة بها، كيف تنظرون إلى هذا الطرح؟
حقيقة الأمر نحن يمكن أن ننظر إلى جاهزية الجامعة. كثير من المعامل تم تدميرها تدمير شامل، ضياع للأجهزة، تخريب للأجهزة على كثير من القاعات، العدد من القاعات التي تمت صيانتها محدود جدا، ولا ما كان قد يكون بجهد من بعض خريجي الجامعة زي ما حصل في كلية الطب، لكن العمل بطيء جدا. يعني في كلية العلوم مثلا في قاعتين كبيرتين تم صيانة واحدة فيهم ضمنت كثير، الثانية لوقت قريب تمت الصيانة لحد كبير جدا، لكن ما في كهرباء، ما في موية، ما في مرافق صحية، وده بينطبق على كثير من المعامل. يعني المعامل اللي تدمر التدمير شامل، الأجهزة بتاعتها، المواد الاستهلاكية اللي بتساعد على مثلا التدريس، الأجهزة، كل هذا لم يتم عمل كبير فيه. فبالتالي هل الجامعة جاهزة لأن تكون في هناك دراسة حضورية؟ فهذه العملية بتاعت القرارات العودة لم تبنى على أي بيانات عن واقع الجامعة بالنسبة للبيئة الجامعية، ولا عن واقع الأساتذة في ولايات النزوح وبلدان اللجوء، ولا عن وضع الطلاب في مناطق النزوح الداخلية أو اللجوء في النزوح خارج السودان. قرار العودة بهذا الطرح لا يستقيم مع كل المعطيات على أرض الواقع في البنية التحتية للجامعة، وضع الأساتذة والطلاب، وتدني الرواتب، وبرضو الحل لقضية الأساتذة بالمشاهرة اللي بيمثلوا ثلث القوة العاملة وبيعتمد عليهم تصنيف الجامعة. هذه القرارات تظل نصوص على ورق، ولكنها لا تهيئ السكن المناسب والمعاش والأمان، ولا تساعد على استقرار الجامعة.
وفي نهاية الحوار، إذا كانت اللجنة التسييرية تؤكد أنها ليست ضد مبدأ العودة نفسها، فسؤال يصبح: ما الذي يجب توفيره حتى تنجح هذه العودة؟ ما أبرز المستحقات أو المطالب التي ترون ضرورة الاستجابة لها قبل إلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة حتى تكون عودة الدراسة حقيقية ومستدامة وليس مجرد قرار على الورق؟
في الحقيقة هي ما مطالب، وإنما هي مستحقات. مستحقات في راتب مجزي، راتب يمكن من المعيشة والاستقرار، والأستاذ حتى أنه يكون مستقر. إذا كان الأستاذ ما مستقر ما حيقدر يؤدي عمله. عودة النشاط لمقر الجامعة هو هدف نتفق فيه مع إدارة الجامعة، ولكن نختلف معها في كيفية تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار أعدت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم خطة مفصلة بمطلوبات العودة، وخاطبت مدير الجامعة بخطاب أول ألحقته بخطاب ثاني، وتجاهل الخطابين المقدمات له ولم يرد على أي منهما، والآن أمامه خطاب ثالث للجلوس معه للتفاكر حول المواضيع المطروحة للوصول إلى صيغة تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار الجامعة ومنسوبيها. ولكن للأسف السيد المدير الجامعة تجاهل الخطابين الأولين، ونأمل أن يستجيب للخطاب الثالث المطروح أمامه. أساتذة جامعة الخرطوم شركاء أساسيين في استقرار العملية التعليمية. ما هي الجامعة؟ جامعة أستاذ وعامل وأستاذ وطالب ومكتبة وقاعات ومكتبات ومعامل فإذا والإدارة. فإذا كان ما كان في تناغم ما بينهم بيكون الاستقرار يعني معرض لضياع كبير جدا. ممكن كان يكون في تهيئة القاعات الدراسية والمعامل داخل الطلاب، وفي مقترحات لأنه يقدم مقترح لراتب إسعافي لمساعدة الأساتذة في العودة والاستقرار في السودان، لكن هذا لم يناقش بالطبع مع إدارة الجامعة. ما كان لهذه القضايا كلها أن تبرز بهذه الحدة إذا التزمت الإدارة إدارة الجامعة بالمؤسسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية. عادة أي قرار يتعلق بالعملية التعليمية بينبع من الأقسام، لأن الأقسام هي المعنية بطلابها وبسياساتهم وباحتياجات الحقيقية من الأساتذة ومن احتياجات المعامل ومتطلباتها وجاهزية المعامل ومتطلبات جاهزيتها. فتبدأ الأعمال من مجالس الأقسام، ترفع لمجالس الكليات، ثم ترفع إلى من مجالس الكليات إلى مجلس الأساتذة. للأسف إدارة الجامعة اختزلت كل هذه المجالس، يعني مجالس الأقسام ومجالس الكليات اختزلت أعمالها في أعمال إجازة نتائج الامتحانات، وغيبت تماما دورها في رسم السياسات العامة للجامعة. كما غيبت بصورة غريبة جدا مجلس الأساتذة الذي يمثل الركن الأساسي في كل ما يتعلق بإجازة أي شيء يتعلق بالعملية التعليمية والسياسات ومنح الدرجات العلمية وإصدار اللوائح. نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها و مناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة اللي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير بالنسبة لنا. يعني جامعة الخرطوم وبالنسبة للسودان تمثل إرث كبير جدا. ما يجري الآن هو عملية بتاعت هد للجامعة، وحيكون في فقد كبير جدا في الأساتذة، سواء كان الأساتذة المستقرين في الخدمة المستديمة أو الأساتذة في المشاهرة. كل هؤلاء هذه الشروط المجحفة لن تمكنهم من الحضور، ليس عدم رغبة في الحضور ولكن لأنه استحالة عملية للحضور.
إذن مستمعينا، كان معنا في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم الأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. تحدثنا معه عن مدى جاهزية الجامعة لاستئناف الدراسة الحضورية وأعضاء هيئة التدريس والرواتب وقرارات وقف الإجازات ومهلة العودة، إلى جانب المطلوبات التي تراها اللجنة ضرورية لاستقرار العملية التعليمية. كل الشكر لك دكتور محمد أمين صديق على المشاركة في برنامج حديث خاص، والشكر موصول لكم مستمعينا على المتابعة، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من حديث خاص على راديو دبنجا. كنتم بخير.
نقدم جزيل الشكر لراديو دبنجا في إتاحة هذه الفرصة للتنوير بهذه المشاكل والسعي دائما لتحقيق سودان مستقر وآمن. شكرا جزيلا.